فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لسيم النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، مع السنن نبدأ بسنن ابن ماجه، وسنن ابن ماجه فيها كما تكلمنا على بيع الثمر قبل بدو الصلاح، وهي مسألة من الأهمية بمكان في الخلاف بين العلماء في شرط القطع، البيع بشرط القطع أو البيع بشرط التبقية أو البيع مطلقا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الثمار السنين والجائحة. هاتان مسألتان عظيمتان، مسألة بيع السنين ومسألة وضع الجوائح. طيب، بيع السنين روى المصنف بسنده قال: حدثنا هشام بن عمار شيخ البخاري حسن الحديث رضي الله عنكم جميعا، قال: ومحمد بن صباح مقرونا به، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، نعم، أمير المؤمنين في الحديث، قال: عن حميد الطويل، نعم، قال: عن حميد الأعرج، آسف، عن سليمان بن عتيق موثقات، عن جابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين. وأيضا جاء في الإسناد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم. وهذا وضع الجوائح. عليكم السلام. بيع السنين هو بيع الأعوام، أنه يأتي لرجل في البستان، نعم، يزرع النخل والزرع وأيضا الثمر. عليكم السلام وكاته. نعم، فيقول له: أشتري منك ثمرة بستانك لخمس سنوات. هو يبيع ثمرة نخله لأكثر من سنة، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين أن نهي عنه أنا لأنه هذه فيها جهالة، فيها غرر. والحديث الثاني فيه وضع الجوائح. الحديث هنا دل حديث جابر على أن الثمار إذا سبطت الجائحة فالضمان من البائع ليس من المشتري على ما يأخذ أحدكم مال أخيه. نعم، فعندنا مسألتان: مسألة الأولى مسألة بيع السنين، وبيع السنين لا يجوز لأنه غرر، وهذا الأمر فيه إجماع. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع ثمر النخل سنين لا يجوز. لما؟ لأن هذا فيه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. ولذلك قالوا أيضا: إذا أكره الأرض أجره، يعني الأرض والشجر، فقد باعه الثمر قبل أن يخلق، وهذا باعه سنة أو سنتين، إذا هذا بيع السنين. نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة في ذلك كما قلنا الغرر. وكان بعض العلماء يرى بأنه يجوز في القليل دون الكثير، على أساس أن القليل واليسير يغتفر، وهذا خطأ مبين. بيع السنين وبيع المعاومة هو بيع فيه غرر فيحرم ذلك. أما مسألة وضع الجائحة مهمة جدا في هذا الباب، يعني الأمر بوضع الجوائح عند أكثر أهل العلم الأمر بوضع الجوائح ندب واستحباب، لأنه من طريق المعروف، هو أن من باع ثمرة على الشجر إلى المشتري وسلم المشتري بالتخلية، خلاه قبل أن يقبض المشتري الثمرة، هو خلى بين الثمرة، لأن قبل أن يقبض المشتري الثمرة هلكت بقدر الله جل وعلا، جاءت آفة سماوية فأهلكتها. يستحب للبائع أن يضع على المشتري. هذا القول انفرض به الشافعي على الاستحباب، هذا إذن هنا وضع الجوائح الشافعي انفرض عن الجمهور وقال بأن وضع الجائحة ليس واجبا، هو يمكن على الاستحباب وليس واجبا، وقد وافقه بعض الحنفية على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. وأما جمهور الفقهاء المالكية والحنبلة وأهل الحديث قالوا بأن وضع الجوائح واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. والحديث الثاني ظاهر جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا على ما يأخذ أحدكم من مال أخيه المسلم. وفي رواية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح وأنها تكون في ضمان البائع، وهذا قول الشافعي في القديم، هو قول أحمد وقول عمر بن عبد العزيز وعبيد، حتى أن الشافعي علل ذلك بأنه أن التسليم لم يتم بالتخلية، بأن على أن البائع يعني عليه أن يسقيها إلى أن تدرك، وقال مالك: وبوضع الثلث فصاعدا، فإن كان أقل من الثلث فلا توضع، هو من ضمان المشتري، فأما إذا أصابتها الجائحة قبل التخلية بينها وبين المشتري فكم من ضمان البائع باتفاق. هنا المسألة على مسألة التخلية، كل بيع، هذه القاعدة العامة، كل بيع هلك في يد البائع قبل التسليم للمشتري ينفسخ البيع ويجب على البائع رد الثمن. هنا مسألة الجائحة أنه الثمرة باعها المشتري، وهذا معناها بعد بدو الصلاح، لكن ما استلم ما قبض المشتري، وهو خلى بينه وبين الثمرة، ولكن الثمرة تحتاج لرعاية ولسقيا، فكانت على البائع، فلما كانت على البائع قلنا إذا ما زال التسليم لم يكن حتى ولو بالتخلية. فإذا باع الثمرة وخلى بينه وبين الثمرة لكن المشتري لم يقبض، لم يحن وقت الجزاز وجاءت الجائحة فأخذت الثمرة وأكلتها، فالجمهور جمهور المحدثين وقول الشافعي في القديم يعني أحمد وجمهور المحدثين والشافعي في القديم قالوا بوضع الجوائح أنها من ضمان البائع، والشافعي قال ليست من ضمان البائع بل هي من ضمان المشتري، ويستحب للبائع لكن قال هي من ضمان المشتري. أما الإمام مالك فتوسط وقال وضع الجائحة بالثلث فقط، على أساس أن هذا هو المعيار عنده، الثلث والثلث كثير. وصحيح راجع من الأقوال الثلاثة هو قول جمهور أهل العلم وأنه يجب وضع الجوائح، لا سيما وأن التعليل جاء عن النبي الأمين قال: على ما يأخذ أحدكم مال أخيه. ولذلك ترجم الإمام البخاري في صحيحه: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاها فهو من البائع. كأنه البخاري يقول: فإن باع وإن لم يبدو صلاحه يصح، لكنه جعله قبل صلاح من ضمان البائع مقتضى أنه لم يفسد فالبيع صحيح. واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر، اشترى بعد بدو الصلاح ثم تصيبه جائحة، فقال مالك يضع عنه الثلث، وقال أحمد يضع الجميع، والشافعي وليس قالوا لا يرجع على البائع بشيء، وقالوا إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا باعت الثمر قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع. فأحمد نطق الحديث في رواية جابر على ما قيد في حديث أنس، الصحيح أن وضع الجوائح على العموم. ولذلك قال ابن القيم في أعلام الموقعين، قال أن وضع الجوائح لا يخالف شيئا من الأصول الصحيحة بل هو مقتضى أصول الشريعة، ونحن بحمد الله نبين هذا بمقامين: الأول حديث وضع الجوائح لا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، وهو أصل بنفسه فيجب قبوله، وأما ما ذكر من القياس في فساده شهادة النص له بالإهدار كيف هو فاسد في نفسه، وهذا يتبين بالمقام الثاني، وهو أن وضع الجوائح كما هو موافق للسنة الصحيحة الصريحة فهو مقتضى القياس الصحيح، فإن المشتري لم يتسلم الثمرة ولم يقبضها القبض التام الذي يوجب نقل الضمان إليه، فإن قبض كل شيء بحسبه، وقبض الثمار إنما يكون عند كمال إدراكها شيئا فشيئا، فهو كقبض المنافع في الإجارة وتسليم الشجرة إليه كتسليم العين المؤجرة من الأرض والعقار والحيوان وعلق البائع لم تنقطع عن المبيع فإن له سوق الأصل، يعني الأصل متعلق بالبائع لأنه يتعهد ويسقيه، فهذه فيها دلالة على أنه ما زال في حوزة البائع وما زالت تتعلق بالبائع، فيكون الصحيح الراجح في هذا الباب هو الأمر بوضع الجوائح. فالأمر بوضع الجوائح واجب على قول جمهور المحدثين. الفوائد المستنبطة: حرمة الغرر، القبض تمام الملك فلا يحل التصرف قبل تمام الملك، من مقاصد الشريعة الحفظ على أموال الناس.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.